سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب إليه: الأذان في غير وقت الصلاة. الأذان في غير وقت الصلاة، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية أذان في غير وقت الصلاة. لماذا؟ لمهمة ليستيقظ النائم ويرجع القائم فيأخذ راحة ليكون على نشاط للصبح. هذا وليس مراد المصنف أن الأذان الذي جعل فيه قبل الفجر يجزء عن الأذان بعده، بدليل أنه بوب الباب التالي بقول وقت أذان الصبح، فعلم أن مراده هنا أنه شرع الأذان في غير وقت الصلاة لمهمة أخرى وهي المذكورة في هذه الباب. والحاصل أن الأذان قبل الفجر سنة، ولكنه لا يجزء عن الأذان الذي بعد طلوع الفجر، لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى به. وأما حديث الصدائي فضعيف، لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد عن عمر الإفريقي كما بينه الحافظ التوحيد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحاصل أن في الصبح يشرع أذانان، الأذان الأول هو هذا الذي ترجم عليه هنا، وهو مهمته أن يستيقظ النائم ويستعد للصبح، وكذلك يصلي الوتر إذا لم يصلي في أول الليل، وليرجع القائم الذي قام من أول الليل أو من وسط الليل إذا سمع الأذان هذا يأخذ راحة إلى أن ينفجر، إلى أن يأتي الأذان الثاني. هذه مهمته. وفي السنة المتصلة قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس أن يقول الفجر، وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح. رجال الإسناد في خمسة: إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راهوية الحنظلي المروزي قال أنبأنا المعتمر بن سليمان أبو محمد البصري يلقب بالطفيل، ثقة من الطبقة، من كبار الطبقة التاسعة، قال عن أبيه أبوه سليمان الطرخان التيمي، أبو سليمان الطرخان التيمي، قال له التيمي لأنه نزل في بني تيم وليس منهم، وإنما هذه نسبة إلى خلاف الظاهر، ونسب البدري والخوزية لكونه جاور التيمية، كذلك الحذاء للجلاسي ومن ثم على بني عباس. هناك ابن علماء من ينسب إلى خلاف الظهر، إذا قيل فلان قريشي معناه أنهم من قريش، وإذا قيل التيمي معناه من بني تيم، لكن أحيانا ينسب بغير هذا المعنى مثل هذا سليمان التيمي، وقالوا ليس منهم، لا من أصلهم من صلبهم، لا صلبية ولا حلفا، وإنما نزل فيهم ولا جاورهم فنسب بسبب ذلك. قال أليس الفجر لسه ما جاء. قال عن ابن مسعود وبعده أبو عثمان، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مالي، عبد الرحمن ابن مالي عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، لماذا؟ ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. هذه مهمته، ليرجع، رجع ثلاثيا متعد بنفسه، ولا يحتاج أن يقال ليرجع. قال: وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح. هذا طبع قديم، هذا وليس الفجر عن ظهور الفجر على أثر مضاف أن يقول هكذا، لا، هذا لا يحتاج تهديد، ولذلك قال بعده يعني في الصبح لأنه ما فيه الفجر، هذا يحتاج إلى تهديد. في روايات، في روايات، وليس الفجر أن يقول هكذا، لكن هذه الرواية وليس أن يقول هكذا. لماذا؟ لأنه ذكر بعده يعني في الصبح، معناه أنه ما في الفجر. لو كان في الفجر، الفجر موجود. أيوة عدله، أدرب عليه. وليس أي ظهور الفجر فهو على هذا المضارع، هذا يحتاج إلى أن يعدل بس. وأما المتر فقد أصلحناه وهو حذفنا الفجر، يعني في الصبح، معنى ذلك أنه ليس لفظ فجر موجودا عندهم. ها أيوة ها أنبأنا أخبرنا كل ماشي بذلك. في صحيح البخاري يقول صاحب الفتح هو يعبر بأخبرنا، يعني غالبا ما في معنى. قال ماذا؟ والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه، درجته متفق عليه، وقد تقدم ويأتي أيضا. قال هذا ما لما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الأذان قبل الوقت مشروع، لكن في خصوصية الفجر فقط، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في غير وقت الصلاة إلا في هذا الوقت لمهمة هذه، وهو أن يرجع القائم ويستيقظ النائم. قال رحمه الله تعالى: وقت أذان الصبح. هذا بعد ذلك الباب الماضي بين أن الأذان قبل الوقت للمهمة المذكورة سنة، لكن هل هذا يكفي عن أذان صلاة الصبح أم لا؟ ما يكفي. ولذلك عقد هذا الباب إشارة إلى أن ذاك الأذان لا يكفي للصلاة، فلا بد أن أذن مرة ثانية بعد طلوع الفجر. هذا باب ذكر حديث المبين وقت أذان صلاة الصبح. ولما بين رحمه الله تعالى في الباب الماضي الأذان الذي يفعل لأجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم ووقته قبل طلوع الفجر، أراد أن يبين في هذا الباب وقت الأذان الذي شرع لأجل صلاة الصبح. وفي السنة المتصل قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا يزيد ابن هارون الواسطي قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف اسمه هذا، قال: عن وقت الصبح، عن وقت الصبح. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، حين هذا هو محل الشاهد الباب، يعني معناه أن صلاة الصبح أذانه، أن الصلاة أذانها يكون بعد طلوع الفجر. فلما كان من الغد أقر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة، هذا الذي رأيته وما بينهما وقت الصلاة. هذا حديث يعني صحيح، وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ أي هذا باب ذكر حديث الدال على الصفة التي يصنعها المؤذن في حال تأذينه من الالتفات يمينا وشمالا، هذا مع المقصود، يعني المؤذن من سنته أن يلتفت بالحيعالتين يمينا وشمالا، حي على الصلاة إلى اليمين وحي على الفلاح إلى اليسار، أو يفرق بينهما: حي على الصلاة يمين، حي على الصلاة شمال، حي على الفلاح كذلك يمين وشمال، يحتمل الأمرين. ومحل الاستدلال واضح من قوله: فجعل يقول في أذانه هكذا. وفي السنة المنتظر قال: أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال: حدثنا وكيع بن جراح قال: حدثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة الصوائي أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت حجة فقيه من الطبقة، ثقة توفي سنة 116 من الرابعة. قال عن أبيه: أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي بالضم، السوائي بالضم، وقال اسم أبيه وهب أيضا، وهب بن وهب صحابي معروف هذا. عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن، فجعل يقول أي يلتفت من إطلاق القول على الفعل، لأن القول كما سبق لنا غير مرة يطلق على عدة معاني، ثمانية من المعاني تكون لقال، ومن جملة هذا، هنا مراد به يقول أي يفعل يمينا وشمالا، ينحرف يمينا وشمالا في أذانه هكذا، ينحرف يمينا وشمالا، هذا بيان لقوله يقول، معنى ذلك أنه يعني في الحيعالتين يمينا وشمالا يلتقي. بيان الاسم إشارة. وهكذا أورده المصنف مختصرا وأورده مسلم الرواية وكاء سفيان أتم من هذا حيث قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال حافظ رحمه الله هذا في تقييد للالتفات بالأذان وأن محله عند الحيعالتين. وبوب علي بن خزيمة انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. قال إنما يمكن انحراف بالفم وانحراف الوجه لا بد من هذا. ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. أما نقل قدميه فاختلفوا فيه وظاهر الحديث كما هنا يدل على أنه لا يلتفت لا ينقل قدميه وإنما يحول رأسه فقط إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. ولفظ عند الترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. فأما قوله ويدور فهو مدرج في رواية سفيان عن عون بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون نبيه. إذن معنى ذلك أنه ليس هذا من المرفوع. والحديث هذا متفق عليه والحديث متفق عليه وفيه ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وهو أن من سنة الأذان أن يلتفت يمينا وشمالا. المسألة الرابعة في مذاهب العلماء في حكم استدارة المؤذن في أذانه يستدير أو لا يستدير في خلاف. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن فرخص الطائفة فيه. فممن رخص فيه الحسن البصري كان يقول إذا أراد أن يقول حي على الصلاة أدار وإذا أراد أن يقول الله أكبر استقبل القبلة. وقال النخعي إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدار عنقه يمينا وشمالا ولا يحرك قدميه. وقال سفيان الثوري يثبت قدميه مكانهما إذا أذن ثم ينحرف عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة حي على الفلاح ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير. وكذا قال النعمان أبو حنيفة وصاحبه. قال أوزاعي يستقبل القبلة فإذا قال حي على الصلاة استدار إن شاء عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يستدير عن يساره كذلك. فإذا فرغ استقبل القبلة فقال فإذا فرغ أي من الحيعالتين فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا إلى جهة القبلة. وقال الشافعي أذن قائما يستقبل القبلة في أذان كله ويلوي رأسه في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا وبدنه مستقبل القبلة. وبه قال أبو ثور. وكره الطائفة الاستدارة في الأذان الغريب كرهت مع كونه ثبت في السنة كرهت معنى ذلك أنه لم يصل إليه هذا الخبر. والراجح ما قاله الأولون القول الراجح عندي في هذه المسألة قول من قال بمشروعية الاستدارة وكونها عند الحيعالتين لسعة الدليل كما تقدم. قال رحمه الله تعالى رفع الصوت بالأذان أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على الترغيب في رفع الصوت بالأذان ليكثر أجره لأنه يغفر له مدى صوته ورفع صوته فإنه يشهد له كل من سمعه من حجر وشجر وإنس وجن. فإذا كان كذلك ينبغي أن يرفع صوته. وبالسند المتفق على أخبرنا محمد بن سلمة هذا المرادي الجملي المصري قال أنبأنا من القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك إمام دار هجرة أنه قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصات الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له قال له أي لعبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري إني أراك تحب الغنم والبادية يعني أنت فيما أراه تحب أن تعيش مع في البادية مع الأغنام فماذا؟ فيقول أتحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو قال شك من الراوي باديتك فأذنت بالصلاة أي فأردت أن تؤذن بالصلاة فارفع صوتك. هذا هو محل الشاهد للباب رفع الصوت بالأذان. فإنه الفأول التعليل أي لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أي غايته جن ولا إنس ولا شيء عموم عاقل وما لا يأكل كله شجر وحجر كله إلا شهد له من القيامة. هذا فضل عظيم للمؤذن بحيث أن يحصل له هذا. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون فهذا هو فضل عظيم للأذان. إن أراك تحب له غنمه البادية. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائده الباب المسألة الرابعة، الرابعة فوائده منها ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، هو استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له، ولو كان أذانه على مكان مرتفع. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد. ومنها استحباب العزلة عن الناس خصوصا في أيام الفتن، إذا كان أيام الفتن أعتزل عن الناس. وأن حب الغنم والبادية ولا سيما عند وقوع الفتن من عمل السلف الصالح، أنهم كانوا يحبون البادية ويحبون الأغنام لهذه يعني بعدا عن الفتن. ومنها أن فيه جواز التبدي أي سكن البادية ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب، لكن بشرط أن يكون معه حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء. ومنها أن أذان المنفرد مندوب إليه ولو كان في برية، لأنه إذا لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من الحيوانات والجمادات. وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري ومحمد بن عبد العال الصنعاني، قال حدثنا يزيد يعني بن زريع أبو معاوية العيشي، قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان. موسى بن أبي عثمان هذا الكوفي مقول من الطبقة الثالثة. قال عن أبي يحيى، أبو يحيى الأسلمي يقال اسمه سمعان الأسلمي مقول من الرابعة، وهذا أول معاد ذكره وله هذا الحديث فقط. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. هكذا سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والحديث درجته صحيح، هو من أفراد فيه المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا في الكبرى، وأخرجه أيضا أبو داود بن ماجه. طيب، المسألة الرابعة في فوائده من ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو الترغيب في رفع الصوت بالأذان بحيث لا يتضرر به، لكن إذا أضر به لا ينبغي ذلك، كونه سببا لمغفرة وشهادة كل شيء له، ولأن فيه الأمر بحضور الصلوات، فكلما كان أدعى للإسماع كان أولى لما يترتب عليه من زيادة الأجر خير. وروى البيهقي بسنده عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: لما قدم عمر رضي الله عنه مكة أذنت أبو محذورة، فقال لي: يا أبا محذورة، أما خفت أن ينشق مريطاؤك؟ والمريطاء هذا إرقاني في مراق البطن يعتمد عليه الصائح من شدة رفع صوته يعني. ومنها ثبوت المغفرة المؤذن بعد صوت بمد صوته، ومنها رفعة شأن المؤذن يوم القيامة حيث شهد له كل رطب ويابس ممن سمع صوته. وبالسنة المتصل قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبل، عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري، عن أبي إسحاق الكوفي. أبو إسحاق الكوفي هو أبو إسحاق السبيعي، أبي إسحاق الكوفي وأبو إسحاق الكوفي السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي الطبقة الثالثة، عن إبراهيم بن عازب رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم أي يدعون لهم، والله يرحمهم وهؤلاء يستغفرون لهم معناه، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا فضل عظيم. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. قال حافظ الكثير رحمه الله تعالى: والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكة. حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، يعني إذا قيل صلى الله عليه معناه أثنى عليه في الملأ الأعلى، أثنى عليه في الملأ الأعلى. ولا يثني الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى إلا من كان محبوبا عنده، فإذا أحبه كل شيء يعني تهيأ له، قال من أهل الجنة. وأما تفسير الصلاة بالمغفرة، صلاة الله معناه مغفرته، هذا رحمته، رحمته هذا وإن قال ببعض السلف، لكنه الأولى ما مشى عليه البخاري، وهو أن يثني عليه، إذا قال صلى الله على فلان، صلى الله على النبي معناه أثنى عليه بالخير عند الملأ الأعلى. قال والمؤذن فضل مد صوته وله مثل أجر من صلى معه، قال الزندي، أي إن كان إماما أو مع إمامه إن كان مصليا بإمام آخر لحكم الدلالة، لكن هذا يقتضي أن يخص من حضر بأذانه، والأقرب العموم تخصيصا للمؤذن بهذا الفضل، فضل الله واسع. والحديث هذا صحيح، وهو من أفراد مصنف كما أشار إلى حبيب المزي في تحفة الأشراف جزء كذا، وأخرجه أيضا في الكبرى. قال رحمه الله تعالى: التثويب في أذان الفجر خاصة، مع التثويب هو العود إلى النداء إلى الصلاة مرة بعد أخرى، وليس التثويب الذي يسميه الناس بعض البلدان، يعني عندهم بعد الأذان ما يسمونه ترحيم ولا ترغيب في يعني أشياء يزيدون هناك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وما إلى ذلك وأبيات شعرية كذا، هذه مبتدعة من البدع التي تستنكر وتنكر. وأما التثويب المراد في كتب السنة الذي يبوّن عليه البخاري ومسلم وغيرهم، التثويب في أذان الفجر المراد به أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا هو المراد هنا. المراد التثويب هنا وقول مؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين، هذا هو المراد به هنا، التثويب هو الذي يعني يعنى هنا. وأما ما ذكره بمنظور وقال ثوب الداعي تثويبا إذا عاد مرة بعد أخرى، ومنه تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة ثم نادى بعد التثويب فقال الصلاة رحمكم الله، الصلاة يدعو إليها عودا بعد بدء، هذا بدعة. هذا أن صاحب اللسان يتكلم في اللسان ولا يتكلم في الحديث، هو ما حدثه الناس ذكره في كتابه، ولا يعني ذلك أن هذا سنة، إنما هو بدعة. والسنة، ولذلك ابن عمر رضي الله عنه صحيح البخاري دخل المسجد بعد أذن المؤذن فسمع المؤذن يقول الصلاة يا أيها الناس الصلاة، فقال أخرج بنا من هذا المبتدع، ما نصلي مع المبتدع هذا، وخرج ابن عمر رضي الله عنه قال هذا مبتدع، يعني أذن ولماذا يقول مرة ثانية الصلاة؟ الذين لا يحضرون بالأذان لا يحضرون بهذا الثاني بالبدعة، يعني يكون على السنة. فإذا المراد بالتثويب المراد في الترجمة هنا هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذه سنة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي جعفر، سفيان هنا الثوري، عن أبي جعفر، أبو جعفر هنا أبو جعفر عن أبي سلمان عن أبي محظورة قال مجهول من الطبقة الرابعة، قال عن أبي جعفر عن أبي سلمان، أبو سلمان وهذا أبو سلمان المؤذن قيل اسمه هام مقبول من الطبقة الثالثة، قال أبو سليمان في بعض النسخ هذا خطأ إنما أبو سلمان، عن أبي معذورة رضي الله عنه أنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر أول هيا على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا في دليل على أن صلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، لأن مهمته التنبيه والإيقاظ من النوم، وذلك يكون في الأذان الأول في الأذان الفجر الأول. هذا الحديث وفيه مجهول بسنده وماذا وبسندي، قال أيضا أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء، يعني أن هذا الشخص أبو جعفر مجهول غير معروف. قال أبو عبد الرحمن النسائي، مو عن أبي هريرة، روى هنا عن أبي سلمان، لا هذا ماذا هو، قال أبو عبد الرحمن هنا، قال أبو عبد الرحمن النسائي خطأ من بعض النساخ، قال الظاهر أن ما في مجتبى، ماذا قال؟ قال أبو عبد الرحمن كذا نسخ المجتبى، والذي في الكبرى قال أبو عبد الرحمن، قال عبد الرحمن المهدي ليس أبو عبد الرحمن، إنما هذا الكلام لعبد الرحمن المهدي وليس لأبي عبد الرحمن النسائي، ولذلك في الكبرى قال عبد الرحمن المهدي وليس لأبي جعفر الفراء، وهكذا في المسند مسند أحمد قال عبد الرحمن وليس هو الفراء. إذن هذا قال أبو عبد الرحمن ليس صوابا، إنما الكلام قال عبد الرحمن. من هو عبد الرحمن؟ ابن مهدي. يتكلم عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر هذا بأنه ليس الفراء. إذن هذا نقول هذا خطأ من النساخ، فليس هذا الكلام المصنف، وإنما هو لعبد الرحمن بن مهدي، وإن كان لا يستبعد أن يكون رأى المصنف رأي المصنف موافقا لرأي ابن مهدي، إلا أن ما في الكبرى يرجح الأول. ومما يدل لكونه من بعد النساخ أيضا أن الحافظ المزية نقل هذا الكلام من المجتبى وقال قال عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء. والحاصل أن ما في نسخ المجتبى خطأ، وأن الصواب عبد الرحمن وهو ابن مهدي. ثم إن هذا الذي قاله ابن مهدي خالفه غيره، فقالوا إنه أبو جعفر الفراء. قال حافظ المزي رحمه الله تعالى كذا قال عبد الرحمن بن مهدي، وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي عن سفيان الثوري عن أبي جعفر الفراء، إذن هو هو. وكذا قال غير واحد إن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان هو الفراء. انتهى صحبة الأشراف. وتقدم في عن تهذيب التهذيب وذكر مسلم وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء، فالله تعالى أعلم. هكذا يعني خالفوا عبد الرحمن بن مهدي. وهذا الحديث بسنده أبو جعفر وشيخه كذلك أيضا ماذا متكلم فيهما مجهولان، ولكن الحديث يشهد له ما تقدم برقم 633، تقدم لنا هذا الحديث بسند آخر فيكون الحديث ثابتا. قال رحمه الله هذا من فوائد هذا الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق. ما معنى التثويب هنا؟ هو قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر، وهو الذي بوب له مصنف رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في التثويب في الفجر، فقال به طائفتنا ممن قال بهذا كما ذكره المنذر بن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزاد بن قدامة الأوزاعية. قال المنذر وقد كان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق، قال وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله في مكة كعبة يعني ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به وقال في كتاب الصلاة ولا أحب التثويب في الصبح، فراجع يعني ولا في غير هذا، لأن أبا محذورة لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده. قال أبو بكر وما هذا إلا سهوا منه ونسيانا. الشافعي نسي الحقيقة حيث كتب هذه المسألة، حينما كتب هذه المسألة أخطأ الشافعي نسي، لأنه حكى ذلك في كتاب العراقي عن سعد القرض وعن أبي محظورة وروى ذلك عن علي هو نفسه الشافعي ذكره في كتاب آخر. إذن حينما كتب هذا الكلام يعني أنه سهى. فقال أبو بكر وخالف النعمان كلما ذكرناه النعمان أبو حنيفة، فحكى يعقوب عنه يعقوب أبو يوسف في الجامع الصغير أنه قال التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان والإقامة، حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات. يعني فسر التثويب بمعنى آخر، وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرة أخرى، وهذا لا أصل له. قال أبو بكر فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وأبي محذورة، ثم جاء عن ابن عمر وأنس بن مالك وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتوارثونه قرن عن قرن، يعملون به في كل زمان ظاهرا في أذان الفجر في كل يوم. ثم لم يرضى خلاف ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة. هذا كلام المنذر يرد عليه على أبي حنيفة رحمه الله، يقول الذي ثبت في الصحيح في الأحاديث الثابتة وتوارثه أهل الحرمين أنكره، قال هذه بدعة، ثم أتى ببدعة لم يأتي عليها دليل، وهو التثويب في الفجر أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة يقول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا عباد الله، هذا بدعة، استحسن البدعة وهجر السنة، فهذا لا يليق بإمام أن يكون هكذا. لم تروى عن أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به في أحده في عهده ولا عمل به في عهد أحد من أصحابه. وفي كتاب ابن الحسن محمد الحسن كان التثويب بعد الأذان الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن. قال أبو بكر وقد ثبتت الأخبار عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من ذكر من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، فكان ما قاله إن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له، ما هو مقبول. ثم مع ذلك هو وخلاف قول سفيان الثوري ثم استحسن وأقر أنه محدث وكل محدثة بدعة. الله المستعان. على كل حال، وهنا أخيرا قال أبو بكر بن منذر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة نقول: ولا أرى التثويب، ولا أرى هذه النقطة تحته، ولا أري، ولا أرى التثويب إلا في أذان فجر خاصة، يقول بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. انتهى كلام المنذر. ماذا هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى من ثبوت التثويب بمعنى المذكور في الفجر خاصة؟ هو الحق لصحة دليله. وأما التثويب الذي أحدثه الناس سواء كان في الفجر أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا يجوز العمل به لكونه بدعة منكرة، لكونه بدعة منكرة، ما ينبغي هذا. أيضا المسألة الثالثة قال النووي رحمه الله تعالى: يكره أن يقول في الأذان حي على خير الأعمال، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلي بن حسين رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكره الزيادة في الأذان، ما ينبغي هذا. آخر الأذان، من الغريب المصنف رحمه الله تعالى له دقة عمل، ذكر أين التثويب وأين محله وأين وقته في الأذان كذا وكذا، ثم يريد أن يحدد ما هي ألفاظ الأذان. لماذا؟ لأن الناس أحدثوا محدثات لا إله إلا الله، ثم يزيد بعد ذلك أشياء من الصلاة والاستغفار وما إلى ذلك. فأراد المصنف أن يسد هذا الطريق فيقول: آخر الأذان انتبهوا، لا إله إلا الله، ما في أذان بعد هذا. فكل ما جاء بعده من المحدثات التي ينبغي أن تنكر، لأن بعض البلدان يعني يلتزم مثل هذه الأشياء المحدثة المبتدعة. فلذلك أراد المصنف أن يحدد الأذان أين نهايته، هذا مهم جدا. وما انتبه غيره، ما رأينا هذا التبويب بغير النسائي رحمه الله تعالى. آخر الأذان يريد أن يحدده، وإنما عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تنبيها على ضبط آخر الأذان، لأن لو زاد عليه كما شاهدنا من ابتداع بعض الجهلة في بعض البلدان أن المؤذن إذا فرغ من الأذان يزيد عليه بعض الأذكار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات رافعا صوته، حتى يتوهم من لا علم عنده بالسنة أن ذلك جزء من الأذان، وهو من البدع المردودة. فنبه مصنف رحمه الله تعالى على مثل هذا بذكر باب فيه بيان آخر الأذان المشروع. وعلى رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، هذا ثقة من الثانية عشرة، وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، ولو في هذا الكتاب تسعة أحاديث. قال: حدثنا حسن بن أعين، الحسن ابن محمد ابن أعين منسوب إلى جدي، وهذا من الطبقة التاسعة. قال حدثنا زهير معاوية بن حديجة وأبو خثمة الكبير من السابعة. قال حدثنا أعمش عن إبراهيم النخعي، يعني الأسودي النخعي أيضا خاله إبراهيم، عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، انتهى، بعد هذا ما في أذان. إذن كل ما زيد بعد هذا يكون إيه؟ من الأمور المحدثة لا ينبغي أن يعمل به وإن رأه الناس حسنا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا حديث صحيح من أفراد مصنف، والسنة المنطبق على أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية المبارك. قال أنبأنا عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أنه قال: كان آخر الآذان بلال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيضا هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وهنا القاعدة هنا وهو من القواعد المهمة أن الراوي إذا روى حديثا بقصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة. هنا يقول الأسود هنا: كان آخر أذان بلال، هذا يظهر منه أنه سمعه يؤذن هكذا، وأسود ما لقيه، لأن بلال رضي الله عنه مات في خلافة عمر سنة 17 أو 18 أو 20 أو لا خلاف بذلك، وأيام ذلك ما كان الأسود موجودا. فإذا يكون هذا أدرك قصة، لم يدرك قصة فلماذا وقعت بين صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة؟ والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لا بالاتصال. وإن لم يعلم أنه شاهدها وأنه لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان تابعيا مثل هذا فهو منقطع. وإن روى التابعي عن صحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له وإلا فمنقطع. وقد حقق اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن مواق. وروى الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال قال عروة عن عائشة هل بينهما فرق أو سواء؟ سواء. قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء. يعني مراد إيه؟ قوله قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، هذا منقطع. ها؟ لأن هذا الكلام معناه ما يحكيه إلا من سمعه. فإذا قال عروة نحن نعلم أن عروة ما ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع هذا الكلام، إذن هذا منقطع. أما قوله قال عروة عن عائشة أنها قالت للرسول كذا فهذا متصل. لماذا؟ لأنه رواه عنها بخلاف الأول، فالأول ما أسنده إليها إنما حكى بنفسه وهو لم يحضر، فإذا منقطع. فالإمام أحمد فرق بين عن وبين إن، هذا هو الفرق بينهما. قال الحديث العراقي إنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسني ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكان مرسلا، وأما اللفظ الثاني عن فأسند ذلك إليها فكان متصلا. وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله في أرضيته فقال وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى. إذن فعلى هذا قول الأسودي في هذا الحديث كان آخر أذان بلال إلى آخره صورة الانقطاع. لماذا؟ لكونه لم يشاهد أذان بلال لأنه لم يكن يؤذن في زمان التابعين، لكن الرواية ويقال إنه ما أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه أذن أيام لأبي بكر ثم انتقل إلى الشام وما أذن بعده، فإذا ماذا فلم يكن لقيه. لكن الروايات الأولى تبين أنه متصل حيث قال فيها عن بلال كان آخر الأذان ولم يطعم بالتدريس، فضام هذه القاعدة فإنها تنفعك في كثير من الأسانيد. إذن وإن لم نقل إنه سمع أذانه ولكنه احتمال أن يكون سمعه من لفظه، لأن الأسود من كبار التابعين من الطبقة الثانية، ليس كذلك؟ من الطبقة الثانية، فإدراكه لعمر ولمن كان في عهد عمر يمكن، أما سماعه لأذانه لا، من الطبقة الثانية هو. قال أخبرنا السويد بن نصر على أنباءنا عبد الله مبارك عن سفيان عن عمشي عن إبراهيم عن الأسودي مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل أخبرنا السويد قال أنباءنا حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن محاري بن دثار أنه قال حدثني أسود بن يزيد عن أبي محظورة أيضا أخذ عن أبي محظورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله، هذا أيضا وصحيح هو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا في الكبرى. قال رحمه الله تعالى الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. الأذان في التخلف معناه أي باب الذكر، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان في جواز التخلف، يؤذن لهم لأن لا يحضروا. عادة الأذان إنما يؤذن ليحضروا، أليس كذلك؟ أما الآن يؤذن لأن لا يحضروا، ها؟ يؤذن ويقول يعني إذا ابتلتني عاد صلاة في الرحال صلوا في رحالكم، إذا قال لهم لا تحضروا، خلاف الأذان الباقية. الأذان بالاستمرار يكون حضروا حي على الصلاة حي على الصلاة، أما في المطر يقول لهم لا تحضروا. هذا مشروعية الأذان في جواز التخلف عن حضور صلاة الجماعة في الليلة التي ينزل فيها المطر، وكذا كل ما أشبه ذلك كالبرد والثلج رفقا بالمصلين. وبسنة المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس، عمرو بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي تابعي كبير من الطبقة الثانية. قال أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من ثقيف هذا لم يعلم اسمه، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة المطيرة، ماذا يقول في السفر؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. قال بعده صلوا في رحالكم، إذن أذن لهم لأن لا يحضروا، أذن لهم لأن لا يحضروا. ومما يستفاد من هذا أنه قالها في وسط الأذان وليس بعد نهايتها، والأثار مختلفة. حديث ابن عمر يدل على أنه بعد الأذان. وحديث ابن عباس يدل على أنه في نفس الأذان مثل هذا، وهذا أيضا يدل على ذلك، ورأى العلماء أن ذلك مخير، مؤذن مخير، إن شاء جعله في صلب الأذان يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وإن شاء بعد نهاية الأذان يقول صلوا في رحالكم تخفيفا. لما معنى ذلك أصله أن الأذان معهود عندهم أنه للحضور، وكل من سمع الأذان فلا يجوز له أن يصلي وهو مستطيع أن يصلي في بيته. فإذا كان المطر والموانع الأخرى ماذا يقول لهم؟ من تجلد وتشجع وحضر فله الأجر، ومن لا فلا حرج عليه. إذن التخفيف لمن يشق عليه ذلك، وأما المستطيع الذي مثلا لا وإن شق عليه يكتسب أجرا هذا يحضر. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتضي أخبرنا قلت وين بعده أخبرنا قتيبة وابن سعيد عن مالك النافي أن ابن عمر رضي الله تعالى أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال ألا صلوا في الرحال؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. مشروعية الأذان للشخص الذي يحق له أن يجمع في السفر أو غير ذلك أن يؤذن للأولى ويكتفي بالإقامة فيه ما عدا ذلك، أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، وهو المسمى بجمع التقديم، وهو مجمع عليه في عرفة ومزدلفة كذلك، لكن هذا تأخير، واختلف في غيرها من الأسفار، والصحيح أنه مشروع كما تقدم البحث عنه مستوفا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي عابد صدوق من 11، وهذا الترمذي في الشمائل أخرج له ومصنف ولم يخرجه غيرهما. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي من الطبقة الثامنة قال أنبأنا جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبي محمد الباكر أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها أي فيها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ناقته القصواء اسم ناقته فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام هذا محل الشاهد أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر إذن الأذان للأولى لا للثانية ولم يصلي بينهما شيئا أي لم يتطوع بينهما شيئا. وهذا الحديث حديث طويل ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بطوله، وأما المصنف والبخاري وسائر أصحاب السنن يقطعونه تقطيعا على حسب ما يرونه مناسبا للتراجم التي يريد يذكرونها. قال رحمه الله تعالى الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد الذهاب وقت الأولى منهما. هذا الذي سبق يعني للتقديم، هذا الذي سبق. وأما هنا التأخير لمن جمع بعد الذهاب وقت الأولى منهما، وهذا كالمزدلفة يعني بعد جمع التأخير. جمع التأخير القائلون بالجمع إلا الذي خالف ولا يشرع في غير عرفة ومزدلفة كالحنفية كلهم مجمعون على أن جمع التأخير ما في كلام، والأحاديث الصحيحة كلها تدل عليه. وأما جمع التقديم فالأحاديث فيها نقص يعني قلة يعني، إنما حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وتكلموا فيه منهم من أعله، وعلى كل حال عمل به جل الفقهاء. قال رحمه الله تعالى أذان من جمع بين الصلاتين بعد الذهاب وقت الأولى منهما. وبالسند المتفق على أخبرنا، وهنا هذا باب ذكر أحاديث الدالة على مشروعية الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد الذهاب وقت الصلاة الأولى منهما، وهو المسمى بجمع التأخير، وهو مجمع عليه بمزدلفة وجائز على الراجح وقول الجمهور في السفر، وهذا هو المجمع عليه عندهم. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال أخبرنا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. هو نفس السند ونفس المتن، لكن هناك قطعة أخذ قطعة لجمع إيش؟ لجمع التقديم في الباب الأول. وفي هذا الباب أخذ قطعة منه دليل لجمع التأخير. وبسند مطلق قال أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي قال أنبأنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا معه بجمع، كنا معه أي مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كنا معه فاعل قال ضمير يعود إلى سعيد، والضمير في معه بابن عمر رضي الله عنه، كنا مع ابن عمر في ماذا؟ كنا معه بجمع، الجمع اسم لمزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها، فأذن ثم أقام ابن عمر فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يقول ابن عمر عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، مشروعية الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، يعني الإقامة أيضا كالأذان مشروعة، كما أن الأذان يشرع للأولى والإقامة يشرع للأولى وللثانية. وفي السنة المنطقة قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحاكم الحكم ابن عتيبة أبو محمد من الطبقة الخامسة وسلمة بن كهيل من الطبقة الرابعة قال كلاهما عن سيد الجبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وهذا الحديث بإقامة واحدة لا بد من تأويله على ما يتناسب مع الرواية السابقة والآتية، وهو بإقامة واحدة أي لكل صلاة، مراده بإقامة واحدة أي لكل صلاة، وليس المراد أن إقامة واحدة كفت اثنين. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى بيّنت أنه أذن وأقام للأولى وأقام للثانية. إذن معنى قوله هنا بأذان بإقامة واحدة أي لكل منهما، لا بد من هذا التوفيق. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد هذا من الطبقة الرابعة قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة. وفي السنة المتصلة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن اسمه عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة. هذا هو التفسير، هذه الرواية مفسرة للرواية التي سبقت في أول الباب، ولم يتطوع قول واحدة منهما ولا بعد، يعني معناه لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمته التطوع لا بين الصلاتين ولا بعدهما. فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ رفقا بالحجاج حيث إنهم يتعبون طول النهار في الدعاء في عرفة، فخفف عنهم ذلك. قال رحمه الله تعالى الأذان للفائتة من الصلوات، الأذان للفائتة من الصلوات، يعني معناه إذا فات الصلاة من الصلوات يؤذن للفائتة. أي هذا باب في الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضاء الفائتة من الصلوات، والمراد جنس الفائتة، فيشمل الواحدة وما زاد عليه، فيشمل الواحدة وما زاد عليه. وبالسنة المنطقة على أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد مقبولي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. عبد الرحمن بن أبي سعيد هذا عبد الرحمن بن أبي سعيد هو ولد إيش؟ أبي سعيد الخدري وليس المقبوري. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، إذا العصر معه، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. معناه إيش؟ صلاة الخوف، أي قبل مشروعية صلاة الخوف. وأما بعد مشروعية صلاة الخوف ما في بس يصلون كل صلاة لوقتها ويتناوبون في ذلك. فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمن القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن المغرب فصلها كما كان يصليها في وقتها. إذن هذا يستفاد منه مشروعية الأذان والإقامة للفوائد، لكن الأذان يكون للأولى وأما البقية فيكتفى بها فيها بالإقامة لكل صلاة. خذ 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 ما اتيتك من الشاكرين. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح. انت تسمع السنه ثم يعني تاتي باذكار اخرى، والعلماء قالوا هكذا. منهم من لا يرى مشروعيه الاذان للفائته، ومنهم من لا يرى الاقامه، ومنهم يعني اقوال متشتته. نحن نريد ما دعمه او ايده الدليل، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام وصلى جماعة، إذا صلي جماعة ويؤذن ويقيم، هذا أولى ما يعتمد عليه. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى إذا استعجل وترك الصلاة ماذا تقول؟ قال: والحاصل أن ما رجع إمام منذر هنا اسمع ما أقول لك. في مذاهب العلماء، المسألة الثالثة في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة فائتها. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط: ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها. ثم أخرج بسنده عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، إلى آخر القصة. وعلى كل حال، قال أبو بكر: فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام. وقد روي في أذان من قال: فاتت الصلاة بغير بعذر خبران. ثم أخرج بسنده حديث أبي عبيدة عن أبيه الآتي في الباب التالي: وفيه فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى، ثم أقام فصلى العصر. ثم قال: وممن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل وأبو ثور. هذا خذ هذا، لأن هذا القول هو الذي يؤيد الدليل. وترى العجب، وقال أصحاب الرأي: في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة، لو ترك ما في شيء. هذا الذي تقوله أنت تسأل عنه. ثم أخرج بسندي حديث أبي سعيد الخدري مذكور في الباب. ثم قال: وممن قال بهذا الحديث مالك والأوزاعي وإسحاق، وقال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان. شوف، هذا قول آخر، وهذا أيضا خالف الأذان. وكذلك كل صلاة صلاها بغير وقتها كما وصفت. إذن الإمام الشافعي له قول أنه لا يرى الأذان أصلا بل الإقامة فقط. قال ابن منذر: هذا يعني ما قاله الشافعي من غلط. ابن منذر يقولون يدعون أنه شافعي، هل مقلد الشافعي يستطيع أن يقول هذا غلط على الشافعي؟ أبدا. ابن السبكي يقول وكذلك صاحب الفتح إذا جاء يقول وقال محدث فقهاء الشافعية كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان كذا وكذا، ويجعلون كلهم شافعية ويقولون كذا، وابن المنذر وابن جرير يقولون شافعي، ويقول في تفسيره: ولقد أخطأ محمد بن إدريس في هذه المسألة فقال كذا في كتاب شو اسمه في ذبيحة أهل الكتاب. الشافعي يقول لابد أن يكون دخل أحد أجداده إلى اليهودية والنصرانية إلى آخره، يعني أو يكون أصليا في مسألة يخالفها الجمهور. ولقد أخطأ محمد بن إدريس الشافعي في هذا وقال كذا وكذا. لو كان مقلدا له ما يتجرأ بهذا الكلام. هنا يقول شيء ابن منذر الذي يدعون أنهم، ونحن نقول كل أصحاب الحديث إلا المتأخرين كالبيهقي أصحاب اجتهاد، لأن مؤلفاتهم تشهد لهذا. ومن جملة ما يشهد له لو كان مقلدا ما تجرأ أن يقول أخطأ الشافعي، لا. قال يعني ما قاله الشافعي من غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجامع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع بينهما أم في وقت الآخرة أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها ثم يقيم للآخرة فيصليها. كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، والمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء، ثابت ذلك منه، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع. فأما حديث أبي عبيدة عن أبيه فغير ثابت لأنه لم يلقه ولم يسمع منه، وقد ثبت حديث عمران بن حصين. فالسنة لمن فاتت صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن ويقيم فيصليها ثم يقيم لما بعد من الصلوات إلى آخر ما قاله، وهذا هو الحق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا والتعانى والتعب أسماءنا وصارنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثنا جاءت مثلنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أولى غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه: الأذان في غير وقت الصلاة. الأذان في غير وقت الصلاة، أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية أذان في غير وقت الصلاة. لماذا؟ لمهمة ليستيقظ النائم ويرجع القائم فيأخذ راحة ليكون على نشاط للصبح. هذا وليس مراد المصنف أن الأذان الذي جعل فيه قبل الفجر يجزء عن الأذان بعده، بدليل أنه بوب الباب التالي بقوله وقت أذان الصبح، فعلم أن مراده هنا أنه شرع الأذان في غير وقت الصلاة لمهمة أخرى وهي المذكورة في هذه الباب. والحاصل أن الأذان قبل الفجر سنة، ولكنه لا يجزء عن الأذان الذي بعد طلوع الفجر، لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى به. وأما حديث الصدائي فضعيف، لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد عن عمر الإفريقي، كما بينه الحافظ التوخي صلى الله تعالى عليه وسلم. الحاصل أن في الصبح يشرع أذانان، الأذان الأول هو هذا الذي ترجم عليه هنا، وهو مهمته أن يستيقظ النائم ويستعد للصبح، وكذلك يصلي الوتر إذا لم يصلي في أول الليل، وليرجع القائم الذي قام من أول الليل أو من وسط الليل إذا سمع الأذان هذا يأخذ راحة إلى أن ينفجر، إلى أن يأتي الأذان الثاني. هذه مهمته. وبالسنة المتصل قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس أن يقول الفجر، وليس أن يقول هكذا، يعني في الصبح. رجال الإسناد في خمسة: إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راهوية الهنظلي المروزي قال أنبأنا المعتمر بن سليمان أبو محمد البصري يلقب بالطفيل، ثقة من الطبقة، من كبار الطبقة التاسعة، قال عن أبيه أبوه سليمان الطرخان التيمي، أبو سليمان الطرخان التيمي، قال له التيمي لأنه نزل في بني تيم وليس منهم، وإنما هذه نسبة إلى خلاف الظاهر. ونسب البدري والخوزي لكونه جاور التيمية، كذلك الحذاء للجلاسي ومقسم على بن عباس. هناك ابن علماء من ينسب إلى خلاف الظاهر، إذا قيل فلان قريشي معناه أنهم من قريش، وإذا قيل التيمي معناه من بني تيم، لكن أحيانا ينسب بغير هذا المعنى، مثل هذا سليمان التيمي، وقالوا ليس منهم، لا من أصلهم، من صلبهم، لا صلبية ولا حلفا، وإنما نزل فيهم ولا جاورهم فنسب بسبب ذلك. قال أليس الفجر لسه ما جاء. قال عن ابن مسعود وبعده أبو عثمان، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مالي، عبد الرحمن ابن مالي عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، لماذا؟ ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. هذه مهمته، ليرجع، رجع ثلاثيا متعد بنفسه، ولا يحتاج أن يقال ليرجع. قال: وليس أن يقول هكذا، يعني في الصبح. لا 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 لا، هذا 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 وين الفجر؟ وين الشمس؟ هذا طبع قديم، هذا وليس الفجر ظهر الفجر على ثم مضاف أن يقول هكذا، لا، هذا لا يحتاج تهديد. ولذلك قال بعده يعني في الصبح، لأنه ما فيه الفجر، هذا يحتاج إلى تهديد. في روايات، في روايات، وليس الفجر أن يقول هكذا، لكن هذه الرواية وليس أن يقول هكذا. لماذا؟ لأنه ذكر بعده يعني في الصبح، معناه أنه ما في الفجر. لو كان في الفجر، الفجر موجود. أيوة عدله، أضرب عليه. وليس أي ظهور الفجر فهو على هذا المضارع، هذا يحتاج إلى أن يعدل بس. وأما المتر فقد أصلحناه وهو حذفنا الفجر، يعني في الصبح، معنى ذلك أنه ليس لفظ الفجر موجودا عنده. ها أيوة ها أنبأنا أخبرنا كل ماشي. بذلك في صحيح البخاري يقول صاحب الفتح هو يعبر بأخبرنا، يعني غالبا ما في معنى. قال ماذا؟ والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه، درجته متفق عليه، وقد تقدم ويأتي أيضا. قال هذا ما لما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الأذان قبل الوقت مشروع لكن في خصوصية الفجر فقط، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن بغير وقت الصلاة إلا في هذا الوقت لمهمة هذه، وهو أن يرجع القائم ويستيقظ النائم. قال رحمه الله تعالى: وقت أذان الصبح. هذا بعد ذلك الباب، الباب الماضي بين أن الأذان قبل الوقت للمهمة المذكورة سنة، لكن هل هذا يكفي عن أذان صلاة الصبح أم لا؟ ما يكفي. ولذلك عقد هذا الباب إشارة إلى أن ذاك الأذان لا يكفي للصلاة، فلا بد أن أذن مرة ثانية بعد طلوع الفجر. هذا باب ذكر حديث مبين وقت أذان صلاة الصبح. ولما بين رحمه الله تعالى في الباب الماضي الأذان الذي يفعل لأجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم ووقته قبل طلوع الفجر، أراد أن يبين في هذا الباب وقت الأذان الذي شرع لأجل صلاة الصبح. وبالسند المتفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا يزيد، يزيد ابن هارون الواسطي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف اسمه هذا، قال عن وقت الصبح، عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. حين هذا هو محل الشاهد للباب، يعني معناه أن صلاة الصبح أذانه، أن الصلاة أذانها يكون بعد طلوع الفجر، فلما كان من الغد أقر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال هذا وقت الصلاة، هذا الذي رأيته وما بينه وما بينهما وقت الصلاة. هذا حديث يعني صحيح، وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ أي هذا باب ذكر حديث الدال على الصفة التي يصنعها المؤذن في حال تأذينه من الالتفات يمينا وشمالا، هذا مع المقصود، يعني المؤذن من سنته أن يلتفت بالحيعالتين يمينا وشمالا، حي على الصلاة إلى اليمين وحي على الفلاح إلى اليسار، أو يفرق بينهما، حي على الصلاة يمين، حي على الصلاة شمال، حي على الفلاح كذلك يمين وشمال، يحتمل الأمرين. ومحل الاستدلال واضح من قوله: فجعل يقول في أذانه هكذا. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة الصوائي أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت حجة فقيه من الطبقة، إيه لا ثقة توفي سنة 116 من الرابعة. قال عن أبيه أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي بالضم، السوائي بالضم، وقال اسم أبيه وهب أيضا وهب بن وهب صحابي معروف. هذا عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول، أي يلتفت من إطلاق القول على الفعل، لأن القول كما سبق لنا غير مرة يطلق على عدة معاني، ثمانية من المعاني تكون لقال، ومن جملة هذا. هنا المراد به يقول أي يفعل يمينا وشمالا، ينحرف يمينا وشمالا في أذانه هكذا، ينحرف يمينا وشمالا، هذا بيان لقوله يقول، معنى ذلك أنه يعني في الحيعالتين يمينا وشمالا يلتقي. بيان الاسم إشارة. وهكذا أورده المصنف مختصرا وأورده مسلم الرواية وكان سفيانا أتم من هذا حيث قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال حافظ رحمه الله هذا فيه تقييد للالتفات بالأذان وأن محله عند الحيعالتين. وبوب علي بن خزيمة انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. قال إنما يمكن انحراف بالفم وانحراف الوجه لا بد من هذا. ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. أما نقل قدميه فاختلفوا فيه وظاهر الحديث كما هنا يدل على أنه لا يلتفت لا ينقل قدميه وإنما يحول رأسه فقط إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. ولفظ عند الترمذي وإن رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. فأما قوله ويدور فهو مدرج في رواية سفيان عن عون بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه. إذن معنى ذلك أنه ليس هذا من المرفوع. والحديث هذا متفق عليه وفيه ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وهو أن من سنة الأذان أن يلتفت يمينا وشمالا. المسألة الرابعة في مذاهب العلماء في حكم استدارة المؤذن في أذانه يستدير أو لا يستدير في خلاف. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن فرخص الطائفة فيه. فممن رخص فيه الحسن البصري كان يقول إذا أراد أن يقول حي على الصلاة أدار وإذا أراد أن يقول الله أكبر استقبل القبلة. وقال النخعي إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدار عنقه يمينا وشمالا ولا يحرك قدميه. وقال سفيان الثوري يثبت قدميه مكانهما إذا أذن ثم ينحرف عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة حي على الفلاح ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير. وكذا قال النعمان أبو حنيفة وصاحبه. قال أوزاعي يستقبل القبلة فإذا قال حي على الصلاة استدار إن شاء عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يستدير عن يساره كذلك. فإذا فرغ استقبل القبلة فقال فإذا فرغ أي من الحيعالتين فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا إلى جهة القبلة. وقال الشافعي يؤذن قائما يستقبل القبلة في أذان كله ويلوي رأسه في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا وبدنه مستقبل القبلة. وبه قال أبو ثور. وكره الطائفة الاستدارة في الأذان من غريب كرهت مع كونه ثبت في السنة كرهت معنى ذلك أنه لم يصل إليه هذا الخبر. والراجح ما قاله الأولون القول الراجح عندي في هذه المسألة قول من قال بمشروعية الاستدارة وكونها عند الحيعالتين لسعة الدليل كما تقدم. قال رحمه الله تعالى رفع الصوت بالأذان أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الترغيب في رفع الصوت بالأذان ليكثر أجره لأنه يغفر له مدى صوته ورفع صوته فإنه يشهد له كل من سمعه من حجر وشجر وإنس وجن. فإذا كان كذلك ينبغي أن يرفع صوته. وبالسند المتفق على أخبرنا محمد بن سلمة هذا المرادي الجملي المصري قال أنبأنا من القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك إمام دار هجرة أنه قال حدثني عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصات الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له أي لعبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري إني أراك تحب الغنم والبادية يعني أنت فيما أراه تحب أن تعيش في البادية مع الأغنام فماذا؟ فيقول أرحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو قال شك من الراوي باديتك فأذنت بالصلاة أي فأردت أن تؤذن بالصلاة فارفع صوتك. هذا هو محل الشاهد للباب رفع الصوت بالأذان. فإنه الفاء للتعليل أي لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أي غايته جن ولا إنس ولا شيء عموم عاكل وما لا يأكل كله شجر وحجر كله إلا شهيد لهم القيامة. هذا فضل عظيم للمؤذن بحيث أن يحصل له هذا. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون فهذا هو فضل عظيم للأذان. إني أراك تحب له غنم البادية. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائده الباب مسألة الرابعة، الرابعة فوائده منها ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى هو استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو كان أذانه على مكان مرتفع. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد. ومن استحباب العزلة عن الناس خصوصا في أيام الفتن، إذا كان أيام الفتن أعتزل عن الناس، وأن حب الغنم والبادية ولا سيما عند وقوع الفتن من عمل السلف الصالح، أنهم كانوا يحبون البادية ويحبون الأغنام لهذه يعني بعدا عن الفتن. ومنها أن فيه جواز التبدي أي سكن البادية ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب، لكن بشرط أن يكون معه حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء. ومنها أن أذان المنفرد مندوب إليه ولو كان في برية، لأنه إذا لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من الحيوانات والجمادات. وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في السنن المتصلة أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري ومحمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان. موسى بن أبي عثمان هذا الكوفي مقول من الطبقة السادسة. قال عن أبي يحيى، أبو يحيى الأسلمي يقال اسمه سمعان الأسلمي مقول من الرابعة، وهذا أول معاد ذكره وله هذا الحديث فقط. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. هكذا سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والحديث درجته صحيح، هو من أفراد في المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا في الكبرى، وأخرجه أيضا أبو داود بن ماجه. طيب المسألة الرابعة في فوائده من ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو الترغيب في رفع الصوت بالأذان بحيث لا يتضرر به، لكن إذا أضر به لا ينبغي ذلك لكونه سببا لمغفرة وشهادة كل شيء وشهادة كل شيء له، ولأن فيه الأمر بحضور الصلوات، فكلما كان أدعى للإسماع كان أولى لما يترتب عليه من زيادة الأجر خير. وروى البيهقي بسنده عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال لما قدم عمر رضي الله عنه مكة أذنت أبو محذورة فقال لي يا أبا محذورة أما خفت أن ينشق مريطاؤك؟ والمريطاء هذا إرقاني في مرابك البطن يعتمد عليه الصائح من شدة رفع صوته يعني. ومنها ثبوت المغفرة المؤذن بعد صوت بمد صوته، ومنها رفعة شأن المؤذن يوم القيامة حيث شهد له كل رطب ويابس ممن سمع صوته. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبل عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري عن أبي إسحاق الكوفي. أبو إسحاق الكوفي هو أبو إسحاق السبيعي، أبي إسحاق الكوفي وأبو إسحاق الكوفي السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي الطبقة الثالثة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم أي يدعون لهم والله يرحمهم وهؤلاء يستغفرون لهم معناه، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. هذا فضل عظيم. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. قال حافظ الكثير رحمه الله تعالى والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد والملائكة. حكاه البخاري عن أبي العالية ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، يعني إذا قيل صلى الله عليه معناه أثنى عليه في الملأ الأعلى، أثنى عليه في الملأ الأعلى. ولا يثني الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى إلا من كان محبوبا عنده، فإذا أحبه كل شيء يعني تهيأ له على من أهل الجنة. وأما تفسير الصلاة بالمغفرة، صلاة الله معناه مغفرته هذا رحمته هذا، وإن قال ببعض السلف لكنه الأولى ما مشى عليه البخاري وهو أن يثني عليه، إذا قال صلى الله على فلان صلى الله على النبي معناه أثنى عليه بالخير عند الملأ العالم. قال والمؤذن فضل مد صوته وله مثل أجر من صلى معه على الزندي، أي إن كان إماما أو مع إمامه إن كان مصليا بإمام آخر لحكم الدلالة، لكن هذا يقتضي أن يخص من حضر بأذانه والأقرب العموم تخصيصا للمؤذن بهذا الفضل، فضل الله واسع. والحديث هذا صحيح، هو من أفراد مصنف كما أشار إلى حبيب المزي في تحفة الأشراف جزء كذا، وأخرجه أيضا في الكبرى. قال رحمه الله تعالى: التثويب في أذان الفجر خاصة، مع التثويب هو العود إلى النداء إلى الصلاة مرة بعد أخرى، وليس التثويب الذي يسميه الناس بعض البلدان، يعني عندهم بعد الأذان ما يسمونه ترحيم ولا ترغيب في يعني أشياء يزيدون هناك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وما إلى ذلك وأبيات شعرية كذا، هذه مبتدعة من البدع التي تستنكر وتنكر. وأما التثويب المراد في كتب السنة الذي يبون عليه البخاري ومسلم وغيرهم، التثويب في أذان الفجر المراد به أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا هو المراد هنا. المراد التثويب هنا وقول مؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين، هذا هو المراد به هنا، التثويب هو الذي يعني يعنى هنا. وأما ما ذكره ابن منظور وقال ثوب الداعي تثويبا إذا عاد مرة بعد أخرى، ومنه تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة ثم نادى بعد التأذين فقال الصلاة رحمكم الله، الصلاة يدعو إليها عودا بعد بدء، هذا بدعة. هذا عند صاحب اللسان يتكلم في اللسان ولا يتكلم في الحديث، هو ما حدثه الناس ذكره في كتابه، ولا يعني ذلك أن هذا سنة، إنما هو بدعة. والسنة، ولذلك ابن عمر رضي الله عنه صحيح البخاري دخل المسجد بعد أذن المؤذن فسمع المؤذن يقول الصلاة يا أيها الناس الصلاة، فقال أخرج بنا من هذا المبتدع، ما نصلي مع المبتدع هذا، وخرج ابن عمر رضي الله عنه قال هذا مبتدع، يعني أذن ولماذا يقول مرة ثانية الصلاة؟ الذين لا يحضرون بالأذان لا يحضرون بهذا الثاني بالبدعة، يعني يكون على السنة. فإذن المراد بالتثويب المراد في ترجمة هنا هو قول قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذه سنة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله المبارك عن سفيان عن أبي جعفر، سفيان هنا الثوري، عن أبي جعفر، أبو جعفر هنا أبو جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال مجهول من الطبقة الرابعة، قال عن أبي جعفر عن أبي سلمان، أبو سلمان وهذا أبو سلمان المؤذن قيل اسمه هام مقبول من الطبقة الثالثة، قال أبو سليمان في بعض النسخ هذا خطأ إنما أبو سلمان، عن أبي معذورة رضي الله عنه أنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر أول إيه؟ هيا على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا في دليل على أن صلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، لأن مهمته التنبيه والإيقاظ من النوم، وذلك يكون في الأذان الأول في الأذان الفجر الأول. هذا الحديث وفيه مجهول في سنده وماذا وبسندي، قال أيضا أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء، يعني أن هذا الشخص أبو جعفر مجهول غير معروف، قال أبو عبد الرحمن النسائي. مو عن أبي هريرة، روى هنا عن أبي سلمان، لا لا لا، هذا ماذا هو قال أبو عبد الرحمن هنا، قال أبو عبد الرحمن النسائي خطأ من بعض النساخ، قال الظاهر أن ما في مجتبى، ماذا قال؟ قال أبو عبد الرحمن هكذا نسخ المجتبى، والذي في الكبرى قال أبو عبد الرحمن، قال عبد الرحمن بن مهدي ليس أبو عبد الرحمن، إنما هذا الكلام لعبد الرحمن المهدي وليس لأبي عبد الرحمن النسائي، ولذلك في الكبرى قال عبد الرحمن المهدي وليس بأبي جعفر الفراء، وهكذا في المسند مسند أحمد قال عبد الرحمن وليس هو الفراء. إذن هذا قال أبو عبد الرحمن ليس صوابا، إنما الكلام قال عبد الرحمن. من هو عبد الرحمن؟ ابن مهدي. يتكلم عبد الرحمن ابن مهدي عن أبي جعفر هذا بأنه ليس الفراء. إذن هذا نقول هذا خطأ من النساخ، فليس هذا الكلام المصنف، وإنما هو عبد الرحمن المهدي، وإن كان لا يستبعد أن يكون رأى المصنف رأي المصنف موافقا لرأي ابن مهدي، إلا أن ما في الكبرى يرجح الأول. ومما يدل لكونه من بعد النساخ أيضا أن الحافظ المزية نقل هذا الكلام من المجتبى وقال قال عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء. والحاصل أن ما في النساخ المجتبى خطأ، وأن الصواب عبد الرحمن وهو ابن مهدي. ثم إن هذا الذي قاله ابن مهدي خالفه غيره، فقالوا إنه أبو جعفر الفراء. قال حافظ المزي رحمه الله تعالى كذا قال عبد الرحمن المهدي، وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي عن سفيان الثوري عن أبي جعفر الفراء، إذن هو هو. وكذا قال غير واحد إن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان هو الفراء. انتهى صحبة الأشراف. وتقدم في عن تهذيب التهذيب وذكر مسلم وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان وعن الثوري أنه أبو جعفر الفراء. فالله تعالى أعلم. هكذا يعني خالفوا عبد الرحمن ابن مهدي. وهذا الحديث بسنده أبو جعفر وشيخه كذلك أيضا ماذا متكلم فيهما مجهولان، ولكن الحديث يشهد له ما تقدم برقم 633، تقدم لنا هذا الحديث بسند آخر فيكون الحديث ثابتا. قال رحمه الله هذا من فوائد هذا الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق. ما معنى التثويب هنا؟ هو قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر، وهو الذي بوب له مصنف رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في التثويب في الفجر، فقال به طائفة ممن قال بهذا كما ذكره المنذر بن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزاد بن قدامة الأوزاعي. قال المنذر وقد كان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق، قال وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله في مكة كعبة يعني ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به وقال في كتاب الصلاة ولا أحب التثويب في الصبح، فراجع يعني ولا في غير هذا، لأن أبا محظورة لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده. قال أبو بكر وما هذا إلا سهوا منه ونسيانا. الشافعي نسي الحقيقة حيث كتب هذه المسألة، حينما كتب هذه المسألة أخطأ الشافعي نسي، لأنه حكى ذلك في كتاب العراقي عن سعد القرض وعن أبي محظورة وروى ذلك عن علي هو نفسه الشافعي تذكره في كتاب آخر. إذن حينما كتب هذا الكلام يعني أنه سهى. وقال أبو بكر وخالف النعمان كل ما ذكرناه النعمان أبو حنيفة. فحكى يعقوب عنه يعقوب أبو يوسف في الجامع الصغير أنه قال التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان والإقامة، حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات. يعني فسر التثويب بمعنى آخر، وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرة أخرى، وهذا لا أصل له. قال أبو بكر فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وأبي محظورة، ثم جاء عن ابن عمر وأنس بن مالك وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتوارثونه قرن عن قرن، يعملون به في كل زمان ظاهرا في أذان الفجر في كل يوم. ثم لم يرضوا خلاف ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة. هذا كلام المنذر يرد عليه على أبي حنيفة رحمه الله، يقول الذي ثبت في الصحيح في الأحاديث الثابتة وتوارثه أهل الحرمين أنكره، قال هذه بدعة. ثم أتى ببدعة لم يأتي عليها دليل، وهو التثويب في الفجر أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة يقول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا عباد الله، هذا بدعة، استحسن البدعة وهجر السنة، فهذا لا يليق بإمام أن يكون هكذا. لم تروى عن أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل به في أحاديث عهدي ولا عمل به في عهد أحد من أصحابه. وفي كتاب ابن الحسن محمد الحسن كان التثويب بعد الأذان الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن. قال أبو بكر وقد ثبتت الأخبار عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من ذكر من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان أو الفراغ منه، فكان ما قاله إن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له، ما هو مقبول. ثم مع ذلك هو سلف، وخلاف قول سفيان الثوري ثم استحسن وأقر أنه محدث وكل محدثة بدعة. الله المستعان. على كل حال، وهنا أخيرا قال أبو بكر ابن منذر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة نقول: ولا أرى التثويب، ولا أرى هذه النقطة تحته، ولا أري، ولا أرى التثويب إلا في أذان فجر خاصة يقول بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. انتهى كلام المنذر. ماذا هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى من ثبوت التثويب بمعنى المذكور في الفجر خاصة؟ هو الحق لصحة دليله. وأما التثويب الذي أحدثه الناس سواء كان في الفجر أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا يجوز العمل به لكونه بدعة منكرة، لكونه بدعة منكرة، ما ينبغي هذا. أيضا المسألة الثالثة قال النووي رحمه الله تعالى: يكره أن يقول في الأذان حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلي بن حسين رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكره الزيادة في الأذان، ما ينبغي هذا. آخر الأذان من الغريب المصنف رحمه الله تعالى له دقة عمل، ذكر أين التثويب وأين محله وأين وقته في الأذان كذا وكذا، ثم يريد أن يحدد ما هي ألفاظ الأذان. لماذا؟ لأن الناس أحدثوا محدثات لا إله إلا الله، ثم يزيد بعد ذلك أشياء من الصلاة والاستغفار وما إلى ذلك، فأراد المصنف أن يسد هذا الطريق فيقول: آخر الأذان انتبهوا لا إله إلا الله، ما في أذان بعد هذا، فكل ما جاء بعده من المحدثات التي ينبغي أن تنكر، لأن بعض البلدان يعني يلتزموا مثل هذه الأشياء المحدثة المبتدعة. فلذلك أراد المصنف أن يحدد الأذان أين نهايته، هذا مهم جدا. ومن انتبه غيره ما رأينا هذا التبويب بغير النسائي رحمه الله تعالى، آخر الأذان يريد أن يحدد. وإنما عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تنبيها على ضبط آخر الأذان، لأن لو زاد عليه كما شاهدنا من ابتداع بعض الجهلة في بعض البلدان أن المؤذن إذا فرغ من الأذان يزيد عليه بعض الأذكار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات رافعا صوته، حتى يتوهم من لا علم عنده بالسنة أن ذلك جزء من الأذان، وهو من البدع المردودة. فنبه المصنف رحمه الله تعالى على مثل هذا بذكر باب فيه بيان آخر الأذان المشروع. قال رحمه الله تعالى: بالسلام المنتظر أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، هذا ثقة من الثانية عشرة، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ولو في هذا الكتاب تسعة أحاديث. قال: حدثنا حسن بن أعين، الحسن بن محمد بن أعين منسوب إلى جدي، وهذا من الطبقة التاسعة. قال حدثنا زهير معاوية بن حديجة وأبو خثمة الكبير من السابعة. قال حدثنا أعمش عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي أيضا خاله إبراهيم، عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، انتهى، بعد هذا ما في أذان. إذن كل ما زيد بعد هذا يكون من الأمور محدثة لا ينبغي أن يعمل به وإن رأه الناس حسنا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا حديث صحيح من أفراد مصنف، والسند متفق على. أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية المبارك، قال أنبأنا عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسودي النخعي أنه قال: كان آخر الآذان بلال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيضا هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وهنا القاعدة هنا وهو من القواعد مهمة أن الراوي إذا روى حديثا بقصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأرحك قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، هنا يقول الأسود هنا كان آخر أذان بلال، هذا يظهر منه أنه سمعه أذن هكذا، وأسود ما لقيه، لأن بلال رضي الله عنه مات في خلافة عمر سنة 17 أو 18 أو 20 أو لا خلاف في ذلك، وأيام ذلك ما كان الأسود موجودا. فإذا يكون هذا أدرك قصة لم يدرك قصة فلماذا وقعت بين صلى الله عليه وسلم الاصحاب، والراوي لذلك صحابي ادركت الواقعه فهي محكوم لا بالاتصال، وان لم يعلم انه شاهدها وانه لم يدرك تلك الواقعه فهو مرسل صحابي، وان كان تابعيا مثل هذا فهو منقطع، وان روى التابعي عن صحابي قصه ادرك وقوعها فمتصل، وكذلك لم يدرك وقوعها ولكن اسندها له والا فمنقطع. وقد حقق اتفاق اهل التمييز من اهل الحديث على ذلك ابن المواق، وروى الخطيب في الكفايه بسنده عن ابي داود قال سمعت احمد قيل له ان رجلا قال قال عروه عن عائشه هل بينهما فرق او سواء؟ سواء. قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء. يعني مراد ايش؟ قوله قال عروه ان عائشه قالت يا رسول الله، هذا منقطع. ها؟ لان هذا الكلام معناه ما يحكيه الا من سمعه. فاذا قال عروه نحن نعلم ان عروه ما ولد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يسمع هذا الكلام، اذا هذا منقطع. اما قوله قال عروه عن عائشه انها قالت للرسول كذا فهذا متصل. لماذا؟ لانه رواه عنها بخلاف الاول، فالاول ما اسنده اليها انما حكى بنفسه وهو لم يحضر، فإذا منقطع. فالامام احمد فرق بين عن وبين ان، هذا هو الفرق بينهما. قال الحديث العراقي انما فرق احمد بين اللفظين لان عروه في اللفظ الاول لم يسن ذلك الى عائشه ولا ادرك القصه فكان مرسلا، واما اللفظ الثاني عن فاسند ذلك اليها فكان متصلا. والى هذه القاعده اشار السيوطي رحمه الله في ارضيته فقال وكل من ادرك ما له روى متصل وغيره قطعا هوى. اذن فعلى هذا قول الاسود في هذا الحديث كان اخر اذان بلال الى اخره صوره الانقطاع. لماذا؟ لكونه لم يشاهد اذان بلال لانه لم يكن يؤذن في زمان التابعين، لكن الروايه ويقال انه ما اذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه اذن ايام لابي بكر ثم انتقل الى الشام وما اذن بعده، فاذا ماذا؟ فلم يكن لقيه. لكن الروايات الاولى تبين انه متصل حيث قال فيها عن بلال كان اخر الاذان ولم يطعم بالتدريس، فضل هذه القاعده فانها تنفعك في كثير من الاسانيد. اذا وان لم نقل انه سمع اذانه ولكنه احتمال ان يكون سمعه من لفظه، لان الاسود من كبار التابعين من الطبقه الثانيه، اليس كذلك؟ من الطبقه الثانيه، فادراكه لعمر ولمن كان في عهد عمر يمكن، اما سماعه لاذانه لا، من الطبقة الثانية هو. قال أخبرنا السويدي بن نصر على أنبأنا عبد الله مبارك عن سفيان عن عمشي عن إبراهيم عن أسودي مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا السويدي قال أنبأنا حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن محاري بن دثار أنه قال حدثني أسود بن يزيد عن أبي محظورة أيضا أخذه عن أبي محظورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله، هذا أيضا وصحيح ومن أفراد مصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا في الكبرى. قال رحمه الله تعالى الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. الأذان في التخلف معناه أي باب الذكر، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان في جواز التخلف، يؤذن لهم لأن لا يحضروا. عادة الأذان إنما يؤذن ليحضروا، أليس كذلك؟ أما في هذه أما الآن يؤذن لأن لا يحضر، يؤذن ويقول يعني إذا ابتلتني عاد صلاة في الرحال صلوا في رحالكم، إذا قال لهم لا تحضروا، خلاف الأذان الباقية. الأذان بالاستمرار يكون احضروا حي على الصلاة حي على الصلاة، أما في المطر يقول لهم لا تحضروا. هذا مشروعية الأذان في جواز التخلف عن حضور صلاة الجماعة في الليلة التي ينزل فيها المطر، وكذا كل ما أشبه ذلك كالبرد والثلج رفقا بالمصلين. وبسند المتصل قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس، عمرو بن اوس بن ابي اوس واسمه حذيفه الثقفي الطائفي تابعي كبير من الطبقه الثانيه. قال انبانا رجل من ثقيف انه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من ثقيف هذا لم يعلم اسمه، انه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليله المطيره ماذا يقول؟ في السفر حي على الصلاة حي على الفلاح. قال بعده صلوا في رحالكم، إذن أذن لهم لأن لا يحضروا، أذن لهم لأن لا يحضروا. ومما يستفاد من هذا أنه قالها في وسط الأذان وليس بعد نهايتها، والأثار مختلفة. حديث ابن عمر يدل على أنه بعد الأذان. وحديث ابن عباس يدل على أنه في نفس الأذان مثل هذا، وهذا أيضا يدل على ذلك، ورأى العلماء أن ذلك مخير، مؤذن مخير، إن شاء جعله في صلب الأذان يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وإن شاء بعد نهاية الأذان يقول صلوا في رحالكم تخفيفا. لما معنى ذلك أصله أن الأذان المعهود عندهم أنه للحضور، وكل من سمع الأذان فلا يجوز له أن يصلي وهو مستطيع أن يصلي في بيته. فإذا كان المطر والموانع الأخرى ماذا يقول لهم؟ من تجلد وتشجع وحضر فله الأجر، ومن لا فلا حرج عليه. إذن التخفيف لمن يشق عليه ذلك، وأما المستطيع الذي مثلا لا وإن شق عليه يكتسب أجرا هذا يحضر. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتضع أخبرنا قلت وين بعده أخبرنا قتيبة وابن سعيد عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. مشروعية الأذان للشخص الذي يحق له أن يجمع في السفر أو غير ذلك أن يؤذن للأولى ويكتفي بالإقامة فيه ما عدا ذلك، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، وهو المسمى بجمع التقديم، وهو مجمع عليه في عرفة ومزدلفة كذلك، لكن هذا تأخير، واختلف في غيرها من الأسفار. والصحيح أنه مشروع كما تقدم البحث عنه مستوفا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إبراهيم وهارون البلخي عابد صدوق من 11، وهذا الترمذي في الشمائل أخرج له ومصنف ولم يخرجه غيرهما. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي من الطبقة الثامنة قال أنبأنا جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد الباكر أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها أي فيها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، ناقة القصواء اسم ناقته، فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام. هذا محل الشاهد، أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذن الأذان للأولى لا للثانية، ولم يصلي بينهما شيئا أي لم يتطوع بينهما شيئا. وهذا الحديث حديث طويل ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بطوله، وأما المصنف والبخاري وسائر أصحاب السنن يقطعونه تقطيعا على حسب ما يرونه مناسبا للتراجم التي يريد يذكرونها. قال رحمه الله تعالى الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد الذهاب وقت الأولى منهما. هذا الذي سبق يعني للتقديم، هذا الذي سبق. وأما هنا التأخير لمن جمع بعد الذهاب وقت الأولى منهما، وهذا كالمزدلفة يعني بعد جمع التأخير. جمع التأخير القائلون بالجمع إلا الذي خالف ولا يشرع في غير عرفة ومزدلفة كالحنفية كلهم مجمعون على أن جمع التأخير ما في كلام، والأحاديث الصحيحة كلها تدل عليه. وأما جمع التقديم فالأحاديث فيها نقص يعني قلة، يعني إنما حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وتكلموا فيه منهم من أعله، وعلى كل حال عمل به جل الفقهاء. قال رحمه الله تعالى أذان من جمع بين الصلاتين بعد الذهاب وقت الأولى منهما. وبالسند المتفق على أخبرنا، وهنا هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد الذهاب وقت الصلاة الأولى منهما، وهو المسمى بجمع التأخير، وهو مجمع عليه بمزدلفة وجائز على الراجح وقول الجمهور في السفر، وهذا هو المجمع عليه عندهم. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال أخبرنا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. هو نفس السند ونفس المتن، لكن هناك قطعة أخذ قطعة لجمع إيش؟ لجمع التقديم في الباب الأول. وفي هذا الباب أخذ قطعة منه دليل لجمع التأخير. وبالسنة المنطقة قال أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي قال أنبأنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا معه بجمع. كنا معه أي مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كنا معه فاعل قال ضمير يعود إلى سعيد، والضمير في معه بابن عمر رضي الله عنه. كنا مع ابن عمر في ماذا؟ كنا معه بجمع. الجمع اسم لمزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها، فأذن ثم أقام ابن عمر فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يقول ابن عمر عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، مشروعية الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، يعني الإقامة أيضا كالأذان مشروعة، كما أن الأذان يشرع للأولى والإقامة يشرع للأولى والثانية. وفي السنة المنطقة قال أخبرنا محمد المثنى موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحاكم الحكم ابن عتيبة أبو محمد من الطبقة الخامسة وسلمة بن كهيل من الطبقة الرابعة قال كلاهما عن سيدنا الجبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وهذا الحديث بإقامة واحدة لا بد من تأويله على ما يتناسب مع الرواية السابقة والآتية، وهو بإقامة واحدة أي لكل صلاة، مراده بإقامة واحدة أي لكل صلاة، وليس المراد أن إقامة واحدة كفتي اثنين. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى بيّنت أنه أذن وأقام للأولى وأقام للثانية. إذن معنى قوله هنا بأذان بإقامة واحدة أي لكل منهما، لا بد من هذا التوفيق. والحديث هو صحيح. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد الأمي من الطبقة الرابعة قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن اسمه عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي بين المغرب والعشاء للمزدلفة، صلى كل واحدة من وادي وقام. هذا هو التفسير، هذه الرواية مفسرة للرواية التي سبقت في أول الباب. ولم يتطوع قول واحدة منهما ولا بعد، يعني معناه لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمته التطوع لا بين الصلاتين ولا بعدهما. فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ رفقا بالحجاج، حيث إنهم يتعبون طول النهار في الدعاء في عرفة، فخفف عنهم ذلك. قال رحمه الله تعالى الأذان للفائتة من الصلوات، الأذان للفائتة من الصلوات، يعني معناه إذا فات الصلاة من الصلوات يؤذن للفائتة. أي هذا باب في الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضاء الفائتة من الصلوات، والمراد جنس الفائتة، فيشمل الواحدة وما زاد عليه، فيشمل الواحدة وما زاد عليه. والسنة المنطقة على أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد مقبولي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. عبد الرحمن بن أبي سعيد هذا عبد الرحمن بن أبي سعيد هو ولد إيش؟ أبي سعيد الخدري وليس المقبولي. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، إذا العصر معه، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. معناه إيش؟ صلاة الخوف، أي قبل مشروعية صلاة الخوف. وأما بعد مشروعية صلاة الخوف ما في بس، يصلون كل صلاة لوقتها ويتناوبون في ذلك. فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمن القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلها كما كان يصليها بوقتها، ثم أذن المغرب فصلها كما كان يصليها في وقتها. إذن هذا يستفاد منه مشروعية الأذان والإقامة للفوائد، لكن الأذان يكون من الأولى، وأما البقية فيكتفى بها فيها بالإقامة لكل صلاة. خذ 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 ما أتيتكم من الشاكرين. قال رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح. أنت تسمع السنة ثم يعني تأتي بأفكار أخرى، والعلماء قالوا هكذا. منهم من لا يرى مشروعية الأذان للفائتة، ومنهم من لا يرى الإقامة، ومنهم يعني أقوال متشتتة. نحن نريد ما دعمه أو أيده الدليل، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام وصلى جماعة. إذن صلي جماعة ويؤذن ويقيم، هذا أولى ما يعتمد عليه. قال رحمه الله تعالى إذا استعجل وترك الصلاة ماذا تقول؟ قال والحاصل أن ما رجع إمام منذر هنا إيه؟ اسمع ما أقول لك. في مذاهب العلماء، المسألة الثالثة في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة فائتها. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط: ذكر الأذان والصلاة بعد خروج وقتها. ثم أخرج بسندي عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، إلى آخر القصة. وعلى كل حال قال أبو بكر: فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام. وقد روي في أذانه من قال فاتت الصلاة بغير بعذر خبران. ثم أخرج بسندي حديث أبي عبيدة عن أبيه الآتي في الباب التالي: وفيه فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى، ثم أقام فصلى العصر. ثم قال: ومن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل وأبو ثور. هذا خذ هذا، لأن هذا القول هو الذي يؤيد الدليل. وترى العجب. وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة لو ترك ما في شيء. هذا الذي تقوله أنت تسأل عنه. ثم أخرج بسندي حديث أبي سعيد الخدري مذكور في الباب. ثم قال: وممن قال بهذا الحديث مالك والأوزاعي وإسحاق، وقال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان. شوف هذا قول آخر، وهذا أيضا خالف الأذان. وكذلك كل صلاة صلاها بغير وقتها كما وصفت. إذن الإمام الشافعي له قول أنه لا يرى الأذان أصلا بل الإقامة فقط. قال ابن منذر: هذا يعني ما قاله الشافعي من غلط. ابن منذر يقولون يدعون أنه شافعي، هل مقلد الشافعي يستطيع أن يقول هذا غلط على الشافعي؟ أبدا. ابن السبكي يقول إيه؟ وكذلك صاحب الفتح إذا جاء يقول إيه؟ وقال محدث فقهاء الشافعية كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان كذا وكذا، ويجعلهم كلهم شافعية ويقولون كذا. وابن المنذر وابن جرير يقولون شافعي، ويقول في تفسيره: ولقد أخطأ محمد بن إدريس في هذه المسألة فقال كذا في كتاب اسمه في ذبيحة أهل الكتاب. الشافعي يقول لابد أن يكون دخل أحد أجداده إلى اليهودية والنصرية إلى آخره، يعني أو يكون أصليا في مسألة يخالفها الجمهور. ولقد أخطأ محمد بن إدريس الشافعي في هذا وقال كذا وكذا. لو كان مقلدا له ما يتجرأ بهذا الكلام. هنا يقول ابن منذر الذي يدعون أنهم، ونحن نقول كل أصحاب الحديث إلا المتأخرين كالبيهقي أصحاب اجتهاد، لأن مؤلفاتهم تشهد لهذا. ومن جملة ما يشهد له لو كان مقلدا ما تجرأ أن يقول أخطأ الشافعي، لا. قال يعني ما قاله الشافعي غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سن للجامع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع بينهما أم في وقت الآخرة أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها ثم يقوم للآخرة فيصليها. كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، والمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء. ثابت ذلك منه، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع. فأما حديث أبي عبيدة عن أبيه فغير ثابت، لأنه لم يلقه ولم يسمع منه. وقد ثبت حديث عمران بن حسين: فالسنة لمن فاتت صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن ويقيم فيصليها ثم يقيم لما بعد من الصلوات إلى آخر ما قاله. وهذا هو الحق، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك وما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا. متعنا متعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم لغيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.